بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة السيدة المظلومة الزهراء بنت النبي محمد. الزهراء سلام الله عليها امرأة استثنائية في هذا الوجود، لم تجاريها ولن تجاريها امرأة من نساء العالمين. السيدة الزهراء سلام الله عليها في القرآن الكريم لها موضع اختصت به، لأنها من ذلك البيت الذي اصطفته السماء بين بيوتات بني البشر. في سورة الكوثر الزهراء سلام الله عليها لها حضورها، وإن اختلف المفسرون في ذلك إلا أن ما عليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن سبب النزول لهذه السورة المباركة هو طمأنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن النسل مستمر، وأن الكوثر هو تحفة السماء لك، لذلك جاءت إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر على الأصح في التفاسير هي السيدة الشهيدة المظلومة فاطمة بنت النبي محمد. وأستغرب كثيرا ممن يحاول أن يلوي ذراع هذه السورة ويحوزها عن فاطمة سلام الله عليها إلى بعض الاستظهارات والاستحسانات، وإن كانت مقبولة بادئ لبدء، لكن آخر السورة دليل على أن المراد هي الزهراء سلام الله عليها، لأن الذي عير النبي في الأبتر لم يعيره في رسالته، ولم يعيره في نهر في الجنة لم يكن له، وإنما عيره أنه لا نسل له. فليل السورة نهاية السورة دليل على أن المراد بصدرها هي الزهراء سلام الله عليها. إنا أعطيناك الكوثر امتنان من السماء على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فصلي لربك وانحر. شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبرى. إن شانئك هو الأبتر، ذلك الذي عير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا نسل له، وهذا شجب من السماء. لا أظن قراءة خارج هذا الحد تصل بنا إلى نتيجة إلا على أساس من لا يرغب في أن تكون الفضيلة ثابتة للزهراء سلام الله عليها ولأهل بيت العصمة. سورة الدهر، سورة الإنسان، أيضا استعرضت واحدا من المواقف الذي كان للزهراء سلام الله عليها دورها المهم والأساس والمؤثر،
وهو الصدقة بما هو موجود في اليد. والإنفاق أيتها الأخوات من عدم هو أكثر مقبولية وثوابا مما لو كان من وجود. الروايات الواردة في إطعام المسكين المتضمن في هذه السورة تعني الأيام الثلاثة التي صامتها الزهراء سلام الله عليها وأهل بيت النبوة من أجل الاستشفاء لصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إفطارهم على قرص من شعير، وما أن يطرحوا الفطور بين أيديهم بعد الغروب ويوم طووه في الصوم إلا ويطرق الباب. الروايات متعددة أيضا أن الطارق هو جبرائيل عليه السلام، وفي روايات أن الطارق لا، فقير ويتيم ومسكين من بني من أهل المدينة. سورة كاملة يعبر عنها بالسورة المباركة، وهي مباركة باعتبار القرآن بما هو مبارك من قبل الله سبحانه وتعالى. كيف والآيات تؤصل لمجموعة من الأمور المهمة، منها أن أهل هذا البيت عليهم الصلاة والسلام يعيشون الأمة من حولهم، من السهل عليهم أن يجوعوا ليشبع غيرهم، أن يظمأوا ليروى غيرهم، أن يعيشوا حالة من الحرج والضعف في سبيل أن لا يعيش هذه الحالة أبناء الأمة من حولهم. وفي هذا درس كبير. في سورة الأحزاب للزهراء سلام الله عليها نصيب في الآية 33، أن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المشمول بهذه الآية الشريفة من سورة الأحزاب 33 الآية هم عبارة عن محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. في سورة الشورى الآية 23 أيضا السماء تعطي للزهراء سلام الله عليها نصيبها، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن للزهراء مواطن ثلاثة، حضورها ثابت وبين لا ينكره إلا متعصب، ولا يغادر مساحته إلا ناصب. وأما من طهر نفسه من الشوائب واستعان بالقرائن من هنا وهنا، والقرائن في الكثير من الحالات هي معصومة باعتبار أنها روايات صحيحة صادرة عنهم عليهم الصلاة والسلام، تضمنت القرينة والقرينة على أن المران هم هؤلاء. وفي بعض المواطن كما أشرت هي الزهراء سلام الله عليها بنت النبي محمد. أما الزهراء سلام الله عليها في عين الرسالة فقد حظيت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقصة الأوفى. يكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف على بابها ويستأذن، ثم يدخل ويقبل الزهراء سلام الله عليها. في رواية النبي يقبل الزهراء بين عينيها أي في جبهتها، والزهراء سلام الله عليها تنحني على كف النبي الأعظم وتقبلها. أيضا هذا فيه درس ومدرسة، ما عسى أن يكون حال الآباء والأمهات والأبناء والبنات فيما لو سادت هذه الطريقة من تبادل التحايا بين الآباء والأبناء أو بالعكس. هل يعني ذلك إلا السلام والسمو والرفعة والاقتراب من النهج المحمدي الذي قدمته الزهراء سلام الله عليها مجسدا في أرض الواقع؟ الزهراء سلام الله عليها يقول النبي عنها وفيها: من عرف هذه فقد عرفها. من عرف الزهراء فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد. وهي بضعة مني، وهي قلبي الذي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني. النبي يعلم بالآتي، يعلم بخفايا الأيام، يعلم بدخائل النفوس، لذلك يعطي هذه الإشارة ويثبت هذه الشفرة. والقرآن نهجه الذي سار عليه، القرآن أيضا يعطي مجموعة من الإشارات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات النبي، وهذه حقيقة، أو السبب في وفاة النبي عندما يأذن الله سبحانه وتعالى للمهدي توضع النقاط على الحروف، لكن بالنتيجة خرج من الدنيا. القرآن أعطى إشارة واضحة أن انقلابا سوف يحدث، وهذا ما حصل. فالنبي يقول: فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. يعني لا تقف عند حدود بنوة وأبوة، وإنما المسألة مسألة مربوطة بالسماء. مختصر تفسير الثعالبي، وهذا من علماء العامة، هو يثبت هذه الحقيقة، هو ينقل هذه الرواية. حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الزهراء في عين النبي، الزهراء في معطيات الرسالة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: كمل من الرجال كثير. وفعلا الأنبياء كملوا، الرسل كملوا، الأولياء الصالحون كملوا. أصلا يستعصي على الإنسان المعدد أن يقف على عدد ثم يقول: ها هنا انتهى من كمل من الرجال. إلى اليوم قد يكمل من الرجال كثير. يقول: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، هذه السيدة الجليلة العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، هذه المؤمنة الصابرة التي عاشت في قصر لم يجمع بين جنباته إلا الظلم والطغيان، رغم ذلك صبرت، أدخلت في أصناف العذاب وصبرت، هذه كملت. وخديجة بنت خويلد سلام الله عليها، وفي الحديث الشريف: لولا سيف علي، لولا كفالة أبو طالب، لولا مال خديجة، وهذا مهم، ولولا بلاغ النبي محمد لما مثل الدين. فهي مثلت العنصر النسائي المكمل لهذا المربع المقدس في أضلاعه الأربعة. النبي نبي الرحمة المولى علي عليه السلام، والذي لا ينكر عطاءه إلا جاحد، وأبو طالب مؤمن قريش، وأخيرا السيدة خديجة سلام الله عليها. خير دليل على عظمة هذه المرأة بعدما قدمت أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها وعاء لأطهر نسمة في الجانب النسوي من بني البشر، ألا وهي المرأة الرابعة فاطمة بنت النبي محمد، كما جاء في الفصول المهمة الصحيفة 27. أما السيدة الزهراء سلام الله عليها في مدرسة الحديث عند العامة، السيدة الزهراء سلام الله عليها تحدثنا النسوة في المدينة عن جلالة قدرها وعن عظم شأنها. من هؤلاء النسوة زوجة النبي عائشة، وكلكم يعلم ما تعنيه هذه المرأة. اسمعوا ماذا تقول عن الزهراء سلام الله عليها كما في ذخائر العقبة الصحيفة 54. تقول: ما رأيت أحدا، هذه عائشة، ما رأيت أحدا كان أهدأ وأصدق لهجة من فاطمة سلام الله عليها. في النص: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها. تجسد هذا الأمر في مواطن عديدة، خصوصا مع الخليفة الأول. وفي خطبة الزهراء ما يؤمن الدليل على المدعى. أيتها الأخوات المؤمنات الفاطميات، في سيرهن ونهجهن وعبادتهن وطاعتهن وتربيتهن وحفاظتهن على بيوتهن، الزهراء سلام الله عليها تعني الشيء الكثير، ولا ينبغي أن تعتقد الواحدة منكن أنها عندما تعقد مجلسا انتهت من عهدة التكليف مع الزهراء، أو عندما تبكي أو تلطم أو تكتب شعرا أو تكتب شعرا أو تنظم أو تهيئ مشهدا تمثيليا تخرج من خلاله وتبرز المأساة أنها خرجت من عهدة التكليف. لا، الزهراء سلام الله عليها مدرسة، لا في جانب واحد وإنما في جوانب متعددة. لذلك الزهراء في عطائها جامعة كبرى أرادتها السماء أن تتجسد، فتجسدت برعاية من النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الزهراء سلام الله عليها العالمة، والعلم في مدرسة الزهراء ثابت الأصول متكثر الفروع، لكن حيث أننا استغرقنا في جوانب معينة جاءت على حساب الجوانب الأخرى، وفي مقدمتها هذا الجانب، جانب العلم عند الزهراء. ليس منا من لا يعرف أن الزهراء ظلمت، ولكن كم منا من يعلم أن الزهراء سلام الله عليها كانت عالمة، وما ورد عنها من الأحاديث يصب في هذا الجانب نتعاطاه كما ينبغي. فنحن نعتني بالروايات التي تأتي لنا بجانب المأساة، ولا بد من المحافظة على هذا الشيء، جانب المظلومية، جانب المشهد العدائي الذي جاء على الزهراء سلام الله عليه وسوف أشير له في الأخير. لا ينبغي أن نرفع اليد عام، بل علينا أن نحافظ عليه قدر أمكاننا، لكن علينا أن لا نصرف نظرا، علينا أن نجعل عن بقية الجوانب، علينا أن نجعل من هذا الجانب سببا مهما في أن نتحرك على أساس منه لقراءة بقية الجوانب. منها الجانب العلمي عند الزهراء سلام الله عليها، جانب التفسير، أغرقت الزهراء سلام الله عليها هذا الجانب، لكن ظلم الظلمة، تخلي الأتباع عن مسؤولياتهم أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه، بحيث قرون من الزمن نقضيها. ماذا يعني مصحف فاطمة؟ مع من تتحدث؟ ومن سيفهمك؟ الأمر الثاني تدوين السنة المطهرة. هذه الصيحة الطويلة العريضة مصحف فاطمة ومصحف فاطمة هي عبارة عن سنة مدونة، هناك مجموعة من الأسرار لم تصل إلى الأمة، لأن الأمة غير مهيئة لتعاطي تلك الأسرار، بقيت في حدود أهل هذا البيت، وهي لا تعني الجانب التشريعي، وإنما تعني جوانب أخرى وبيان بعض المواطن التي يعنيها التشريع. الزهراء سلام الله عليها كانت تسمع من النبي وتدون، وكان الأمين جبرائيل أيضا بعد وفاة النبي يحدث الزهراء سلام الله عليها. على أي نحو، على أي كيف، أين، كيف، متى، هذه ليس من شأننا أن نهدر الكثير من الوقت، بالنتيجة هي من الأمور المسلمة التي لا مجال لأن يأخذ الإنسان ويعطي فيها كثيرا إلا إذا ما كان متأثرا في قراءاته وإسقاطاته ببعض معطيات المدارس الأخرى التي لا يسعدها ولا تعيش حالة من السرور إذا ما علمت أن شيئا يصب في صالح الزهراء سلام الله عليها. أيضا من الأدوار التي قامت بها الزهراء سلام الله عليها الدور الثالث هو التعريف بمقامات أهل العصمة من أهل بيت النبي محمد. وهذا دور مهم ومسؤولية ثقيلة نهضت بأعبائها. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تقرؤون خطبة الزهراء سلام الله عليها تجد أن شحا في فهم حقيقة النبي في أوساط المهاجرين والأنصار واضح وبين. لذلك اضطرت الزهراء سلام الله عليها أن تستعرض هذا الجانب من حياة النبي، من حياة علي. البعض يقول لماذا أنتم تبالغون، لماذا تقولون أن الأمور وصلت إلى هذا الحد؟ لا، الأمة عمي عليها، أدخلت بدهاليز مظلمة، وإلى يومنا أيضا هذا الأمور تجري على هذا النحو. تصور أيتها الأخوات، الإمام علي عليه السلام يقتل بمسجد الكوفة، أهل الشام فيما بينهم وصلهم الخبر فيما بينهم يتداولون، أو كان علي بن أبي طالب يصلي؟ هل كثر تحتيم؟ هل كثر تغييب للحقيقة؟ هل كثر جمح هؤلاء عن الجادة؟ بعدين واحد يجينا يقول مش قد أنتم بالغين في الزهراء سلام الله عليها؟ هذا من الدائم داخل الدائرة مو من خارج الدائرة. لو اجتمعت الجن والإنس على فك شفرة معطى اسم فاطمة استعصى عليها ذلك. لذلك القراءات متعددة، العلماء يعطون تفاسير بقدر بضاعتهم. أما ما تعنيه فاطمة اسما وحقيقة فهو ما فطم عنه البشر في جانب المعرفة، إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى لولدها الإمام المهدي عليه السلام، حينئذ تتكشف الحقائق تطلع الأمور، تعرف الأمة من هي الزهراء سلام الله عليها. وإلى اليوم ما راح تعرف الأمة، أصلا لا يراد لها أن تعرف حقيقة الزهراء، لأنها متى ما عرفت الأمة حقيقة الزهراء يعني الشيء الكثير، يعني أن ظلما قد وقع، يعني أن تجاوزا قد حصل، يعني وهذا طبعا مزعج. ودائما وأبدا الكامل يعري الناقص، أحيانا الناقص يبقى ناقص ما عنده مشكلة مع نفسه هو ناقص، لكن وقت ما يجي الكامل قدامه يشعر الناقص أن الكامل أمامه، يعيش حالة، يعيش تلك الحالة الواقعية التي يفترض أن يكون قد التفت لها وصحح من وضعه. لذلك تجد هذا التعتيم. الزهرة سلام الله عليها أيضا كانت مهتمة اهتماما كبيرا بمصادر الشريعة وفلسفة الأحكام، ولولا أني أخشى أن المطلب يطول ويطول كثيرا لاستعرضت بعض الجوانب وهي كثيرة. فلسفة التكاليف الشرعية من الصوم إلى الصلاة إلى الحاج إلى الأمر المعروف إلى النهي عن المنكر إلى 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 الزهراء سلام الله عليها كانت تفلسف الأحكام فلسفة، مو فلسفة بشرية صرفة يتلقاها الإنسان في مدرسة أو في حوزة ثم يحاول أن يسقطها على النصوص الشريفة، لا، كما أن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الزهراء سلام الله عليها لا تنطق عن الهوى لأن المحدث لها إما جبرائيل من السماء كما بعد حياة النبي، أو تتلقاه من لسان النبي الأعظم محمد مباشرة. ثم الزهراء سلام الله عليها في المورد الخامس اهتمام الزهراء بالأخلاق العامة، مشية الزهراء سلوك، مشية الزهراء أدب، تربية الزهراء لأبنائها منهج. مفردة بسيطة أيتها الأخوات، إذا دخل وقت الصلاة قالت شوف كثير من النساء ماذا تصنع مع أولادها الذين يغطون في نوم عميق، هل يبادرن لإيقاظ أبنائهن من الأولاد والبنات؟ قل نسألكم الدعاء، زين الوحدة تصلي، زين الواحد يصلي، ما هم أولاد صلوا ما صلوا، بنات صلوا ما صلوا. شوف الزهراء سلام الله عليها، إذا دخل وقت الصلاة أدرجت على حسن وحسين الماء، ألبستهما النظيف من ثيابهما، رجلت شعريهما، ألمستهما شيئا من الطيب، دفعتهما إلى مسجد رسول الله. خلينا نشوف هالمدرسة، هالسلوك، هالمنهج شقد يشغل من مساحاتنا في التعاطي مع أبنائنا. مرة تقول أنا فاطمية، أنا أسير على نهج فاطمة، بعد ما يصير تتعامل على أساس والله ما يعنيني، لا يعني، إن الغصون إذا ميلتها اعتدلت ولا تميل إذا كانت من الخشب. إذا الواحد ما أصبح الأمور بادئ ذي بدء، والولد برعم، والبنت لا تزال في هذا الدور أيضا، وإلا بعدين ما يمكن تتصلح الأمور، ولا أقل تحتاج إلى جهد أكبر. فسلوك الزهراء العام ما كانت مشيتها تخرم مشية رسول الله، إذا سارت جللها الحياء والخجل. انزين، بس هذا الدور الزهراء وانتهت السالفة؟ لا، تعالوا للزهراء في الحكم والسياسة العامة، مدرسة، نهضة، ثورة، حركة، تضحية، استقامة، صبر، هذه الزهراء. وإلا امرأة جرى عليها ما جرى، جرى على بعلها ما جرى، يقاد كما يقاد الجمل المغشوش كي يبايع الزهراء سلام الله عليها، تخرج بإذره لتنقذ الإمامة من المأزع. بعض أحد يقول قول إمام علي رجال، ليش ما يدافع عن نفسه؟ منطق التطاول على المعصوم منطق خطر، الاستحسانات شيطانية والعياذ بالله. الذي يوحي ببعض الأفكار المسمومة هو إبليس عليه لعائن الله. علينا أن نسد الفرج الثغرات كي ننهض بالمشروع الفاطمي. لعد بلاش يوم القيامة الزهراء سلام الله عليها في عرفة القيامة ينصب لها من منبر من نور، يوضع عليه عرش من الرحمة، اشفعي تشفعي، تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. شلون يتميز هذا جيد وهذا رديء؟ الرجل إذا أحب وعمل، المرأة إذا تجسدت سلوكا فاطميا تتمايز عن غيرها، وإلا إذا بناها ما تسير على نهج الزهراء سلام الله عليها، لأقل أن يصعب حينئذ التشخيص. فكانت لها وقفة سلام الله عليها على أساس منها غيرت مسار الحياة في وسط الأمة. أيضا هنالكم أمر آخر، وهو أن الزهراء سلام الله عليها كانت قارئة للتاريخ الإنساني في بعديه الوضعي والسماوي. مجموعة من المدارس ساست حياة البشر، قسم منها وضعي الناس وضعوا وتبانوا عليه، وقسم آخر لا، السماء تدخلت فيه فأخذ نهجا سماويا. في الأغلب لا عم الأكثر تدخلت الأيدي العابثة في المسارين، لذلك أخفق الإنسان في مشروعه الإنساني في الكثير من مساحاته، لم يكن ناجحا، لم يكن موفقا، هو جنى على نفسه. الزهراء سلام الله عليها ربما تسأل واحدة منكن، لماذا كل ما جرى؟ لأن الزهراء سلام الله عليها أولا امتثلت أمر السماء، تكليف الشرعي أن تدافع عن الإمامة، وحيث نذرت نفسها لهذا المشروع عليها أن تعد نفسها لما هو المحتمل في أقل التقادير الذي أصبح واقعا مرا، ولأقل تحول إلى واقع مر. الجانب الثاني لا رعاية التكليف في جانب آخر، ألا وهو الحجاب. الزهرة سلام الله عليها لم يرى لها شخص ولم يسمع لها صوت إلا في المواطن التي يملي التشريع الشرعي التكليف الشرعي عليها أن تكون حاضرة في الموقف، كما يسجل ذلك التاريخ والسنة المطهرة للزهراء مواقف في مكة، للزهراء مواقف في المدينة، أملاها التكليف الشرعي عليها. لكن ما وراء ذلك ما هو؟ هو الجلال، هو الصورة الحقيقية لما أرادته السماء للمرأة المسلمة أن تكون عليه من الشرف، من العفة، من العلم، من التقى، من الورع، عن محارم الله. الزهراء معصومة لكنها مدرسة. الحجاب، الزهراء سلام الله عليها قدمت انموذجا في هذا الجانب ودرس مهم ومؤثر في نفس الوقت. عندما حيزت الخلافة عن علي عليه السلام إلى غيره، أرادوا عليا أن يبايع، أن يدخل فيما دخل فيه الناس. روايتان أو طريقان، الأول أن الإمام علي كان في بيت فاطمة، الآخر أن علي لم يكن في بيت فاطمة وإنما كان في ضيعة له، لأنه نأى بنفسه عن الناس. وهذا الحدث بعدما تم دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي عليه السلام لم يكن في البيت أو كان في البيت، مسألة الهجوم على الدار مسألة محتومة محسومة، شيء غير قابل للرد. لماذا؟ لأن كتب العامة مملوءة بها تصوير هذا المشهد أكثر من كتب الخاصة، وما يمكن واحد يسوي له غلط ويقول أنا سويت الغلط يا سبحان الله. أكو ممكن بعد؟ اثنين، أدباؤهم شعراؤهم يتغنون بهذا الشيء، وقولة لعلي قالها حق حافظ إبراهيم شاعر النيل. تصور أن الشاعر يعتز بالموقف أصلا. الزهراء سلام الله عليها بناء على الرواية الإمام علي موجود، الإمام علي ما موجود، لكن هذا المقدار حصل، أن الجماعة جمعوا الحطب، هموا بإضرام النار، أشعلوا النار على الصحيح، رجع إليها جمع، الرجل تقدم، طرق الباب، كلمته الزهراء، سأل عن علي عليه السلام، حاول أن يعالج فتح الباب. الزهراء سلام الله عليها لادت خلف الباب. لماذا لادت خلف الباب؟ بناء الزهراء أن الرجل يحجزه الإيمان عن أن يرتكب ما ارتكب، أن شيمة الرجال ونخوة العرب ستقف حائلا دون أن يتصرف معها تصرفا غير محمود. لكن الحصل الذي حصل العكس من ذلك تماما. ثلاث روايات بالسريع أنا أذكرها، ترى أنا ماني خطيب يعني ملا عرف أنعيم، وهذا يعني هذه كرامة لم أحصل عليها إلى اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. المشهد الأول أن الرجل تقدم ومن خلفه جلب من الناس مهاجرين وأنصار، أحرار وعبيد كلهم اشتركوا، رواية أكثر من 300 شخص، أكثر من 300 شخص. تقدم الرجل، الزهراء سلام الله عليه تدافعه الباب، وهو ينادي ليخرج علي، وإلا أضرمت عليكم الذي حصل أن الزهراء سلام الله عليه هو ما رأى، وهذا رجل في رواية يقول: فتحت الباب فأغشاني نورها، هممت أن أعود فتذكرت فعل محمد. الإنسان المؤمن المفروض ما يقول هذا الكلام. يقول: فوضعت رجلي في الجدار وأسندت ظهر الباب، حفرتها حتى سمعت خشخشة أضلاعها. هذا مشهد، هذا مشهد. مشهد آخر، مشهد آخر أيضا، الزهرة سلام الله عليها تعالج الباب وهو يدافعه، يقول: فأغشاني نور من وجهها، رفعت يدي لطمتها على وجهها. هذا أيضا حصل وقع. المرة الثالثة لما وقعت الزهرة سلام الله عليها أخذ يلوعها بصوته. هذا مشهد. أكو الروايات المشهورة وهي روايات كثيرة في هذا الجانب. الزهراء سلام الله عليها بناء على أن المولى في داخل الدار هجموا على دار الزهراء، والزهراء خلف الباب، كلما دخل رجل عصر الزهراء بذلك حتى أخرجوا عليا ملببا بحمائل سيفه طرف العمامة على وجهه، أخرجوه من الدار، كلما مروا به على جماعة صاحوا بهم: خذوه. خرجت الزهراء سلام الله عليها وهي في حال مقض كي تخلص عليا عليه السلام، استل الرجل صوته من الغلام وأخذ يضربها ضربا عنيفا، ثم استعان بابن الوليد أخذ يضرب الزهراء بكعب سيفه في خاطرتها. الزهراء مظلومة سلام الله عليها وغلامتها ثابتة ومستقرة. اللهم إنا نقسم عليك بحق غلامة الزهراء سلام الله عليها أن تجمعنا على ولايتها، وأن تجعلنا ممن تنالهم الشفاعة على يديها. اللهم اجعلنا ممن يحيي أمرها، وأن يكون ممن يأخذ بثارها ممن ظلمها. اللهم اكتبنا من الزائرين المترددين على ضريحها وضريح أبيها، والمعصومين من ولدها والمولى علي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم كل خير وتوفيق وسداد، وأنا أعتذر عن كل تقصير، وشكري الخاص لابنة العم السيدة الفاضلة اتاحت هذه الفرصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان الأعمال لنا ولكم، لروح من مضى علينا وعليكم من شيعة أمير المؤمنين، بالأخص سماحة العم المرحومة آية الله السيد ناصر رحم الله، من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.